بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. من جملة البحوث التي يذيل بها بحث المعنى الحرفي البحث حول هيئات الجمل، ولعلكم لا تجدون هذا العنوان ضمن قائمة البحوث الأصولية. غاية ما هناك أنه يتصيد من الكلمات في ضمن بحث المعنى الحرفي، وإلا فإن هذا العنوان لم يبحث بحثا مفصلا بهذا النحو الذي بحث فيه هنا، أو بحثا مستقلا بعبارة أخرى بهذا النحو الذي بحث فيه هنا. نعم، في بعض الموارد من بحث المعنى الحرفي يشار إلى ذلك ويبحث عنه بنحو آخر في وضع المركبات، هنالك أيضا يبحثون، ولكنه بحث آخر لا علاقة له بهذا البحث. على أي حال، البحث في هيئات الجمل يدور حول هذا المحور، وهو أن الهيئات، هيئات الجمل، هل هي كالحروف موضوعة لإفادة النسبة، أم أنها تفيد معنى آخر وراء إفادتها للنسبة؟ هذا هو محور البحث. هيئات الجمل هل تدل فقط على النسبة كما تدل على ذلك الحروف، أم أن لها مدلولا تصديقيا وراء إفادتها للنسبة أيضا؟ تحقيق هذا المطلب يبتني على الإشارة إلى مقدمات. المقدمة الأولى هي أن الهيئات على أربعة أقسام. القسم الأول هيئة المفرد من قبيل صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول، فإن صيغة اسم الفاعل على شكل ضارب مثلا فاعل، وصيغة اسم المفعول على صيغة على شكل اسم المفعول على شكل مفعول على شكل على صيغة مفعول. هذه الصيغة صيغة مفعول وصيغة فاعل هما هيئتان للمفرد. القسم الثاني من أقسام الهيئة هيئة الجملة الناقصة من قبيل ماذا؟ من قبيل هيئة المضاف والمضاف إليه. فعندما تقول غلام زيد، هنا الإضافة لها هيئة معينة، إلا أن هذه الهيئة هيئة لجملة ناقصة تفيد نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، لا يصح السكوت عليها. القسم الثالث من أقسام الهيئة هيئة الجملة التامة من قبيل هيئة المبتدأ والخبر، فإن صياغة الجملة بنحو الابتداء والإخبار بنحو المبتدأ والخبر نفس هذه الصياغة لها هيئة، وهذه الهيئة يصح السكوت عليها، لذلك يعبر عنها بهيئة الجملة التامة. القسم الرابع من أقسام الهيئة هيئة خصوصيات الجمل، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الجمل مضافا إلى كونها لها هيئة من ناحية ماذا؟ من ناحية إفادتها للنسبة، أن النسبة تامة أو النسبة ناقصة. إذا كانت الجملة على نحو المضاف والمضاف إليه هذه الهيئة تفيد نسبة ناقصة، بينما إذا كانت الجملة على نحو المبتدأ والخبر تفيد نسبة تامة. مضافا إلى ذلك هنالك خصوصيات للجمل تفيدها بعض الجمل ولا تفيدها بعض الجمل الأخرى، من قبيل ماذا؟ من قبيل تقديم ما حقه التأخير، كما يذكر البلاغيون تقديم ما حقه التأخير. هذه الخصوصية للجملة أنه عندما يقدم في الجملة ما حقه التأخير فيها، يفيد ماذا هذا التقديم؟ يفيد خصوصية وهو الحاصر. فعوض أن يقول القرآن الكريم مثلا نعبد إياك، قال إياك نعبد، فقدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم. هذا النوع من الصياغة، هذا النوع من الهيئات يفيد خصوصية في الجملة وهي الحصر مثلا. هذا مدلول لهيئة خصوصيات الجمل، لهيئات خصوصيات الجمل، وهذا قسم رابع من أقسام الهيئات. إذن الهيئات يدور أمرها بين أن تكون هيئة لمفرد وبين أن تكون هيئة لجملة. كانت هذه الجملة، كانت هذه الهيئة للجملة الناقصة أم للجملة التامة أم لخصوصيات الجمال. والبحث هنا من عنوانه ينحصر حول الأقسام الثلاثة الأخيرة دون القسم الأول، وإن كانت نكتة البحث تشمل حتى القسم الأول أيضا، يعني تشمل حتى هيئة المفرد. المقدمة الثانية لهذا البحث هي الإشارة إلى أقسام الدلالات الثلاث. مر عليكم سابقا في الحلقة الثانية بأن الدلالة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة التصورية، وقد يعبر عنها بالدلالة الوضعية، وهي التي تعني خطور المعنى في ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ، فمتى ما سمع السامع اللفظ خطر في ذهنه معناه. هذا الخطور الذهني للمعنى يعبر عنه بالدلالة التصورية. القسم الثاني من أقسام الدلالة الدلالة التصديقية الأولى، وقد يعبر عنها بالدلالة الاستعمالية، وقد يعبر عنها أيضا بالدلالة التفهيمية، وكل هذه عناوين لمعنون واحد. والمراد من الدلالة الاستعمالية أو التفهيمية دلالة الكلام على أن المتكلم قد أراد استعمال اللفظ فيماذا؟ قد أراد استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. يعني هذه الدلالة كاشفة عن وجود إرادة استعمالية عند المستعمل، بخلاف الدلالة المتقدمة. الدلالة المتقدمة فقط شأنها إخطار الذهن في الإخطار المعنى في الذهن فقط، أما أن المتكلم مريد أن يستعمل ذاك اللفظ في معناه لا تدل على ذلك. دلالة التصديقية الأولى بمعنى استكشاف إرادة استعمال اللفظ في المعنى من قبل المتكلم، هذه تأتي في مرتبة لاحقة، تأتي في مرتبة ثانية. إذن الدلالة التصديقية الأولى يراد بها دلالة الكلام أو دلالة حال المتكلم على أنه قد أراد استعمال اللفظ في معنى، قد أراد تفهيم المعنى من اللفظ. القسم الثالث من أقسام الدلالة، الدلالة التصديقية الثانية، وقد يعبر عنها بالدلالة الجدية أيضا، والمراد منها دلالة الكلام أو دلالة حال المتكلم على أن المتكلم مريد جدا للمعنى الذي ينطبق عليه اللفظ، مريد جدا لإفادة المعنى الذي وضع له اللفظ بعبارة أدق. معنى ذلك أن الدلالة الجدية، الدلالة التصديقية الثانية، لا تدل فقط على ماذا؟ لا تدل على وجود إرادة استعمالية، أنه أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا من الدلالة الأولى نستكشفه. أما الدلالة التصديقية الثانية تدلنا على مطلب أعمق، وهو أن ذلك اللفظ، ذلك المعنى عفوا، الذي أراد استعمال اللفظ فيه، استعماله فيه جدي لا هزلي، استعماله فيه جدي لا هزلي، لأنه قد يريد استعمال اللفظ في المعنى لكن هازل ليس بقاصد، قد يريد استعمال اللفظ في المعنى ولكنه من باب الهزل. أما أنه استكشاف أنه في مقام الجد، في مقام الإرادة الجدية، هذا يأتي من الدلالة التصديقية الثانية. إذن هي أقسام ثلاثة: دلالة تصورية وضعية قد يعبر عنها، دلالة تصديقية أو استعمالية أو تفهيمية على حسب اختلاف تعبيرات الأصوليين، ودلالة ماذا؟ تصديقية ثانية، وقد يعبر عنها بالدلالة الجدية. هذا أمره واضح. المقدمة الثالثة المرتبطة بهذا الباحث هي بيان ماذا؟ بيان حقيقة الوضع، أن الوضع ما هو المشهور. فقط هذه المقدمات هي من باب الإشارة إلى أبحاث تقدمت في الحلقة السابقة. الآن يأتي إن شاء الله. بلي، الوضع فسره المشهور بأنه جعل اللفظ بإزاء المعنى، أو هو تخصيص اللفظ بالمعنى. وفسره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في نظرية تختص به على أنه القرن المؤكد بين اللفظ وبين المعنى. وفي مقابل هذين التفسيرين كان هنالك تفسير آخر، بل تفسيرات متعددة جدا، ولكن المهم منها هو التفسير الذي بنى عليه المحقق الكوئي قدس الله نفسه الزكية، وأساسه مستفاد من كلمات المحقق النهاوندي قدس الله نفسه صاحب تشريح الأصول، وإنما المحقق الكوئي رضوان الله تعالى عليه ورزقنا شفاعته إن شاء الله، عمق هذا المطلب، عمق هذا المبنى وشيد بنيانه، فلذلك نسب واشتهر بأنه للسيد الخوئي قدس الله نفسه. ولأن هذا المطلب، لأن هذا التفسير، هذا المبنى في تفسير حقيقة الوضع يترتب عليه أثر في بحثنا هذا، لذلك تعرض السيد الشهيد إليه دون غيره من مسالك في تفسير حقيقة الوضع. مسلك السيد الخوئي أيضا معلوم، وهو مسلك التعهد، وهو الذي يقول بأن حقيقة الوضع عبارة عن تعهد نفساني من قبل المتكلم، من قبل الواضع، بأن لا يستخدم اللفظ إلا إذا أراد ماذا؟ إلا إذا أراد المعنى الذي وضعه له. فقوام الوضع بماذا؟ بإرادة الواضع، قوام الوضع بوجود إرادة عند الواضع. لا يستعمل اللفظ إلا إذا أراد أن ماذا؟ أن يخطر معنى اللفظ في ذهن السامع. فإذا هنالك فرق بين المسلكين في تفسير حقيقة الواضع. فمسلك السيد الخوئي يتقوم بالإرادة، بإرادة الواضع. الواضع يتقوم بإرادة الواضع، مقيد بإرادة الواضع. بينما تفسير السيد الشهيد، تفسير المشهور، لا يبتني على ماذا؟ على أخذ الإرادة قيدا للعلقة الوضعية، قيدا للواضع، بل مجرد قرن بين اللفظ والمعنى، مجرد تخصيصا لللفظ بالمعنى من غير تقييد ذلك بإرادة الواضع. هذه مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة بيان منشأ الدلالات الثلاث، التصورية والتصديقية الأولى والتصديقية الثانية. أما بالنسبة إلى الدلالة التصورية الأولى فمنشأها ما فيها الأولى، الأولى بلحاظ التصديقيتين يعني. أما بالنسبة إلى الدلالة التصورية فمنشأها مختلف فيه بين المحقق الخوئي قدس الله نفسه وبين ماذا؟ وبين بقية الأصوليين. الأصوليون بناء على مسلكهم في الواضع أن الإرادة ليست دخيلة في تحقق العلقة الوضعية، فإنهم يرون الدلالة التصورية هي وليدة الوضع، هي ناتجة عن الوضع، ناشئة عن الوضع. لذلك هذه الدلالة التصورية التي هي بمعنى خطور المعنى في الذهن تتحقق بمجرد ماذا؟ بمجرد وضع اللفظ للمعنى. فمتى ما سمع اللفظ بعد وضعه للمعنى كان موجبا لخطور المعنى في الذهن، ولو كان ذلك اللفظ صادرا من اصطكاك الحجرين، حتى لو لم يكن هنالك متكلم مريد، فإن مجرد سماع اللفظ ولو من اصطكاك حجرين ماذا؟ يتولد عنه خطور المعنى في الذهن. فلأن المشهور من الأصوليين قالوا بأن الإرادة، إرادة المتكلم المتعهد، ليست دخيلة في هذا، ليست دخيلة في الواضع، بل الوضع ماذا؟ مجرد جعل اللفظ بالمعنى. حينئذ هذه الدلالة التصورية تنتج عن ماذا؟ تنتج عن الوضع بمجرد سماع اللفظ بعد الواضع. المحقق الخوئي قدس الله نفسه لأنه أخذ الإرادة قيدا للعلقة الوضعية، فقال بأن الوضع تعهد المتكلم تعهد الواضع أن لا يستعمل اللفظ إلا إذا أراد المعنى. لذلك قال هذه الدلالة التصورية ليست بدلالة أصلا. الدلالة التصورية بمعنى خطور المعنى في الذهن أصلا هي ليست بدلالة، وإنما هي إن صح التعبير عنها فهي دلالة أنسية، أما التعبير عنها بأنها دلالة وضعية ليس في محله أصلا، لأنها لا تستند إلى الواقع. الوضع متقوم بوجود إرادة، وأنتم تقولون بأن هذه الدلالة تحصل ولو من سماع اللفظ من اصطكاك الحجرين، يعني من غير المريد. إذن هذه الدلالة قطعا ليست ماذا؟ ليست متولدة عن الوضع، ليست ناشئة عن الوضع. فالتعبير عنها بأنها دلالة وضعية ليس في محله، وإنما هي إن تنزلنا نعبر عنها بأنها دلالة أنسية. يقول عندما يأنس الإنسان بسماع لفظ معين ويراد به معنى آخر فإن هذا الأنس يوجب خطورة ذلك المعنى في أن يوجب خطورة ذلك المعنى في الذهن، لا أنها وليدة الوضع، وليدة الأنس. لذلك هو يقول نعبر عنها بأنها دلالة أنسية. وأما منشأ الدلالتين التصديقيتين الأولى والثانية عند السيد القوئي قدس الله نفسه، منشأ الدلالتين التصديقيتين هو الوضع، لأنه قد أخذ الإرادة قيدا في الوضع، والدلالتان التصديقيتان كاشفتان عن وجود ماذا؟ إرادة، إما إرادة استعمالية في الدلالة الأولى وإما إرادة جدية في الدلالة الثانية. فحينئذ الدلالة على وجود إرادة هي نتيجة الوضع بنظر السيد الخوئي. لذلك هو يقول بأن الدلالتين التصديقيتين ناتجتان عن الوضع، لأننا أخذنا قيد الإرادة في الوضع، وهاتان الدلالتان تدلان على ثبوت الإرادة والتصديق بوجودها، لذلك فهما معلولتان للوضع. في مقابل نظرية السيد الخوئي أعلى الله مقامه، نظرية المشهور الذين لم يأخذوا ماذا؟ قيد الإرادة في الواقع. هؤلاء قالوا بأن الدلالة التصديقية الأولى والثانية متولدتان عن الظهور السياقي لحال المتكلم، فإن خطور المعنى في الذهن المتولد عن ماذا؟ عن الوضع، لأننا لم نأخذ قيد الإرادة فيه. هذا الخطور من ورائه تستكشف إرادة موجودة، من وراء خطور المعنى في الذهن يمكن استكشاف وجود إرادة إما استعمالية وإما جدية، إلا أن هذا الاستكشاف لا نستكشفه من الوضع نفسه، فإن الوضع مجرد تخصيص لللفظ بالمعنى، مجرد قرن لللفظ بالمعنى. إذن نستكشفه من أين؟ نستكشفه من حال المتكلم، من حال المتكلم. إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على أنه لا يريد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى من خلال حاله، من خلال مقامه، نستكشف وجود الإرادة الاستعمالية عنده، وإلا فإنه لو كان في مقام البيان ولم يكن مريدا لاستعمال هذا اللفظ في معناه الموضوع له، بل أراد استعماله في معنى آخر من باب المجاز، لنصب قرينة على ذلك. فلما لم ينصب قرينة وهو في مقام البيان، نستكشف من حاله ماذا؟ أن لديه إرادة استعمالية. كذلك أيضا بالنسبة للإرادة الجدية، عندما يكون المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة ولو منفصلة، هناك في الإرادة الاستعمالية لم ينصب قرينة متصلة، في الإرادة الجدية لم ينصب قرينة ولو منفصلة، على أنه هازل ليس مجدا في كلامه، عدم نصبه للقرينة مع كونه في مقام البيان كاشف من منطلق هذه النكتة أنه ماذا؟ أن لديه إرادة جدية. فالمشهور يقولون بأن الإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية واللتان هما مقومتان للدلالة التصديقية الأولى والتصديقية الثانية لا علاقة لهما بالوضع، وإنما هما تستفادان من أين؟ من حال المتكلم، من ظهور حال المتكلم. والسيد الخوئي يقول بأنهما تستفادان من الوضع، فهما الدلالتان الوضعيتان، للدلالة الأولى المعبر عنها بالتصورية وفي ألسنة الأصولين بالوضعية، فإنها ليست بوضعية بل هي أنسية. صار معلوما؟ بعد بيان هذه المقدمات الأربع نعطف الكلام على أصل الباحث، فنقول بأن هيئات الجمال هل هي موضوعة لإفادة النسبة حالها حال الحروف، أم أن هيئات الجمال تفيد ماذا؟ تفيد معنى آخر وراء إفادة النسبة. بلا ريب بالاتفاق أن الهيئات هيئات الجمل تفيد نسبة، إلا أن الكلام أن إفادتها للنسبة إلى جانب إفادتها للنسبة تفيد معنى آخر، يعني تفيد وجود إرادة استعمالية وتفيد وجود إرادة جدية أم لا؟ هذا هو المطلب. على مسلك المشهور هيئات الجمال موضوعة لإفادة النسبة حالها حال الحروف، الجملة التامة تفيد نسبة تامة يصح السكوت عليها، والجملة الناقصة تفيد نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وهذا المقدار الذي تفيده بلي هيئات الجمال هو النسب كما هي الحروف تماما. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال لا، نعم هي تفيد النسب، إلا أن النسبة التي تفيدها الجملة الناقصة هي غير النسبة التي تفيدها الجملة التامة. هيئة الجملة الناقصة تفيد شيئا وهيئة الجملة التامة تفيد شيئا آخر، فإن هيئة الجملة التامة تفيد ماذا؟ تفيد وجود إرادة. هيئة الجملة التامة الآن نحمل الناقصة، هيئة تامة تامة، هيئة الجملة التامة تفيد وجود إرادة ماذا؟ جدية عند المتكلم. الهيئة هيئة الجملة التامة موضوعة لإفادة ماذا؟ لإفادة الإرادة الجدية، لأننا نحن الآن في مقام الوضع أن الهيئة موضوعة لأي شيء. سيد الخوئي يلتزم بأن الوضع دائما ما يكون للمدلول التصديقي، لا يكون للمدلول التصوري. مدلول التصوري وليد الأنس لا وليد الوضع. إذن الذي هو وليد الوضع ماذا؟ هو المدلول التصديقي. مدلول التصديقي دائما هو وليد الوضع، باعتبار أن الوضع متقوم بأي شيء؟ بالإرادة. لا أستعمل هذا اللفظ إلا إذا أردت هذا المعنى. إذن هنالك تصديق بإرادته، تصديق بإرادة ترتيب هذا المحمول على هذا الموضوع، هنالك تصديق. فإذا كان هنالك تصديق، تصديق أو المدلول التصديقي هم موجود في الجملة التامة، هم موجود في الجملة الناقصة. غاية ما هناك أن الجملة الناقصة لا تفيدنا أكثر من المدلول التصديقي الأول، بمعنى بمقدار ماذا؟ بمقدار الإرادة الاستعمالية، لأنه جاء بجملة ناقصة لم نحرز ما هو مقصوده جدا. نعم نحرز بأنه استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، أما ما هو المراد الجدي له لم يأتنا بجملة تامة حتى نستفيد ما هو المراد الجدي. فمقدار ما نحرزه هو المدلول التصديقي الأول بمقدار الإرادة الاستعمالية. أما إذا كانت الجملة تامتان فحينئذ إلى جانب المدلول التصديقي الأول بمستوى الإرادة الاستعمالية نستفيد وجود مدلول تصديقي ثاني بمستوى ماذا؟ بمستوى الإرادة الجدية. جاءنا بمعنى متكامل، أفادنا نسبة متكاملة يصح السكوت عليها، فحينئذ تكون الهيئة هيئة الجملة التامة موضوعة للدلالة على إرادة جدية عند المتكلم. فإذا السيد الخوئي قدس الله نفسه يلتزم، خلاصة كلامه يلتزم بأن المعاني الحرفية كالمعاني الإسمية موضوعة للمدلول التصديقي لا للمدلول التصوري. التصوري ليس وليد الوضع جزما. غاية ما هناك بالنسبة فالهيئات حالها حال الحروف موضوعة لماذا؟ موضوعة لإفادة المدلول التصديقية. إنما بالنسبة إلى هيئة المفرد لم يبحث عنها هنا، لأنه لا تفصيل فيها بنظر السيد الخوئي. وأما التفصيل فإنه يتأتى بالنسبة إلى ماذا؟ إلى هيئات الجمل، إذ بعض الجمل ناقصة بعض الجمل تامة، فالتامة تفيد مدلولا تصديقيا ثانيا، الناقصة تفيد مدلولا تصديقيا أوليا فقط وهو الإرادة الاستعمالية. سيد الصدر قدس الله نفسه الزكية قال هذا التفصيل الذي بنى عليه السيد الأستاذ إنما يصح على مسلكه، وأما على مسلكنا نحن تلامذة هذا الأستاذ المعظم، أنا يعني أتكلم بلسان السيد قدس الله نفسه، وأما على مسلكنا فلأننا لا نوافقه ولم نعتبر الإرادة قيدا في العلقة الوضعية، قيدا في عملية الوضع، لذلك لا نفرق بين الجمل التامة وبين الجمل الناقصة. الجمل التامة والجمل الناقصة موضوعة لإفادة النسبة، وأما أن هذه الجملة التامة تدل على وجود إرادة جدية والجملة الناقصة تدل على وجود إرادة استعمالية، فهذا لا يستفاد من نفس الوضع، غاية ما يستفاد من الوضع هو إفادة النسبة، وإنما يستفاد ذلك من ظهور حال المتكلم. المتكلم إذا كان في مقام البيان فتكلم بجملة تامة يصح السكوت عليها، ولم ينصب قرينة على أنه هازل، تستفاد الإرادة الجدية حينئذ. وإذا كان في مقام البيان وتكلم بجملة ناقصة بل لا يصح السكوت عليها، حينئذ مقدار الإرادة الاستعمالية نحرزه من حال المتكلم، من ظهور حال المتكلم، وأما لا ربط لذلك بالواضع، فقط الهيئة هيئة الجمل موضوعة لإفادة محض النسبة. صار معلوم؟ هذا محصل كلامه، زيد في علو مقامه. نقرأ خذ المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. هيئات الجمل، قال: كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها ابتدائية وظرفية واستعلائية، كذلك هيئات الجمل موضوعة للنسبة أيضا، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة يصح السكوت عليها. وخالف في ذلك السيد الأستاذ، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى، يعني ماذا؟ إرادة الاستعمالية، أي لقصد اختار المعنى، اختار المعنى بمعنى استعمال اللفظ في المعنى، وإن هيئة الجملة التامة اختار لقصد اختار المعنى، لقصد تفهيم المعنى، لقصد استعمال المعنى اللفظ في المعنى، ما شئتم فعبروا، وإن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، يعني فيما لو كانت الجملة خبرية، أو قصد الطلب، أو الطلب يعني قصد الطلب، وجعل الحكم في الجملة شلون؟ يصح كلا التعبيرين يصحان، أو الطلب والطلب على أي حال، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو الطلب بمعنى قصد الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. فالإرادة الجدية المتحصلة من الدلالة التصديقية الثانية تختلف باختلاف ماذا؟ نوع الجمل. فإذا كانت الجملة إنشائية، الإرادة الجدية تكون متعلقة بإنشاء الحكم، بطلب الحكم، لكن إذا كانت الجملة خبرية تكون الدلالة الجدية، الإرادة الجدية متعلقة بماذا؟ بإرادة حكاية المدلول، مدلول الجملة الخبرية. وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية دائما، لا تكون الدلالة الوضعية ماذا؟ بعيدة، لا تكون الدلالة البعيدة. يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية، فلا تكون الدلالة الوضعية تصورية، هذا لا يمكن خلافا للمشهور. والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم، والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الإفرادية وفي الجمل لا فرقا، وإن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية، يعني دلالة وضعية لا دلالة تصديقية. وأما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان ناشئتان من ظهور حال المتكلم. والحمد لله رب العالمين. قول شيخ إبراهيم لا تخجل. كأن في فمك شيء.
لا بس دي أو الطلة والطلة.
نعم.
فرق يعني بين الجملتين لما يحفظها أو إنه يخيرها يعني. لا يخيرها يقول كان جملة الخبرية أو الطلة.
لا هذه تعطفها على شنو أنت؟ تعطف الجملة
الخبرية.
على أي شيء؟
أنا من سيدنا لما يقول هو قصد الحكاية من جملة الخبرية والطلب. ما كفرق بين أو الطلب أو والطلب.
أدري والطلب تقطفها على ماذا؟
على قصد الحكاية.
على قصد الحكاية يعني وهو قصد الحكاية والطلب.
والطلب
قصد الحكاية في الجملة الخبرية، والطلب ماذا؟ في الجملة الإنشائية. هذا صحيح أو لا؟ عندما تقول أو الطلب أنت في مقام الترديد بين فرضي الدلالة التصديقية الثانية، بين فرضي الدلالة التصديقية الثانية، وإن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. مدلول الدلالة التصديقية الثانية له فردان، واحد وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، الفرد الثاني أو الطلب، فهذا ترديد بين فردي الجملة مانع منه. اتضح المقصود؟
بلي يعني فردان من أفراد الدلالة التصديقية.
بلي وأوجئ بهذا الترديد بين الفردين، فإن هذا الفرد في الجملة الخبرية إذا كان في الجملة الخبرية هو قصد الحكاية تكون معطوفة.
احنا موجود عندنا واحد
مي قضية شيخنا.